بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا أيها الإخوة هو اللقاء الثاني والأخير في هذه الدورة التي عقدناها للقراءة في كتب الخلافيات، الكتب التي جمعت المسائل الخلافية الفقهية بين الأئمة الأربعة. وفي اللقاء السالف كنا أتينا على أبرز الكتب التي ألفت على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأتينا على أكثر من مسألة في كذا كتاب من هذه الكتب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المؤلفات التي ألفت على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأتينا كذلك على أكثر من مسألة في هذه الكتب. وضاق بنا الوقت، ذلك أننا كنا سنأتي على كذلك كتب المذهب الشافعي، ولكن لما ضاق الوقت علينا بالأمس أرجعنا هذه المؤلفات إلى هذا اللقاء، ونجتهد إن شاء الله في أن نأتي عليها على أشهرها. هي كما ذكرت لكم كثيرة، الكتب المؤلفة على مذهب أبي عبد الله الشافعي وأبي عبد الله أحمد أكثر مما تقدم على مذهب مالك وأبي حنيفة، ذلك أن المؤلفين أصبحت عندهم الدربة وأصبحت عندهم المراجع في التأليف، فسهل عليهم التأليف في هذا الباب. ومن أبرز ما ألف على مذهب الشافعي هو كتاب البيهقي، بل في ظني هو أول كتاب ألف في هذا العلم على مذهب الشافعي، كتاب الخلافيات، مشهور ومعروف عند طلبة العلم، ذكرناه بالأمس، وله طبعتان حقق في طبعتين، الأولى رديئة جدا وهي في جزء يسير منه في كتاب الطهارة فقط فيما يظهر في مجلدين أو نحو هذا، والثانية ظهرت مؤخرا قبل أكثر من سنة أو نحو ذلك، وشملت أجزاء طيبة، أبوابا طيبة من الطهارة والصلاة وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم في هذا الباب، وفيها كذلك نقص كثير أيضا، لكنها في الجملة أفضل مما تقدم، أفضل من الطبعة السالفة في هذا الباب. وألف كذلك فيه مؤلفات أخرى لأئمة كبار من الشافعية، وكما قلت لكم غالبهم فقهاء إلا البيهقي، فإنه جمع بين الفقه والحديث، وإلا جميع من ألف في هذا العلم ممن أتى بعده كلهم فقهاء، كلهم من فقهاء الشافعية الكبار، كأبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه تحصين المآخذ، عنوان عجيب، وله كتاب اسمه المآخذ، لعله في الفقه الشافعي، ولا أعلم هل هو مطبوع أم لا، وكأنه جمع هذه المسائل الخلافية من ذلك الكتاب وسماه تحصين المآخذ. وهذا مطبوع أيضا في مجلدات عديدة في طبعة جيدة موجودة في الأسواق، وهو أيضا ناقص، كل هذه المؤلفات غالبها ناقصة، غالب هذه المؤلفات ناقصة، فيها نقص في النسخ. وكذلك هناك كتاب آخر لفقيه شافعي معروف، وهو السمعاني المعروف رحمه الله، سماه الاصطلام في الخلاف بين الشافعية والحنفية. كل ما تقدم كتاب البيهقي وكتاب الغزالي وكتاب السمعاني كلها في الخلاف بين إمامين، بين الإمام الشافعي وبين الإمام أبي حنيفة، كما ذكرت لكم في اللقاء السالف، محصورة المسائل في هذه الكتب محصورة في الخلاف فقط بين إمامين، فلا يأتي المؤلف على مسألة خلافية بين مالك والشافعي أو بين مالك وأحمد، إنما يأتي على ما اختلف فيه الإمامان، يعني ما خالف فيه الشافعي أبا حنيفة. ومنها أيضا كتاب النكت لأبي إسحاق الشيرازي المعروف الفقيه الشافعي الكبير الذي ألف المهذب، وهو كتاب عظيم في الفقه الشافعي، والذي كذلك ألف التنبيه في الفقه الشافعي واللمع في مصطلح في أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفات عديدة له. مشهور أبو إسحاق الشيرازي من كبار الفقهاء الشافعية في زمانه، ألف كتابا سماه النكت، أيضا محصور بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. وكذلك هناك كتاب آخر اسمه حلية العلماء، اسمه حلية العلماء للشاشي المستظهري الشافعي، أيضا مطبوع أيضا، لكن هذا موسع، هذا يحكي الخلاف بين الأئمة الأربعة، يحكي مذهب الشافعي ثم يذكر من خالفه من الأئمة الثلاثة الباقين، أما البيهقي والسمعاني والغزالي اقتصروا على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة. وهكذا ابن الدهان الشافعي ألف كتابا اسمه تقويم النظر، مطبوع أيضا، كتاب عام جمع الخلاف بين الشافعي وغيره من بقية الأئمة. هذه الكتب كما ذكرت لكم بالأمس هي أشهر المؤلفات في هذا الباب عند الشافعية، وكل ما ذكرت لكم مطبوع، لكن الغالب منه أنه ناقص، فيه نقص، وهي كما ترى، إما أن تكون في خلاف معين بين إمامين، وإما أن تكون في الخلاف العام بين الأئمة الأربعة. وكما أسلفت لكم هذه المؤلفات إذا احتاج منها طالب العلم شيئا فإنه ينظر في أشهرها، فإذا كان من أهل الحديث يستفيد من كتاب البيهقي الخلافيات، هو أوسع هذه الكتب وهو أقدمها، لكن الإشكال الذي ربما واجه طالب العلم أنه ناقص، قد يحتاج مسائل في أبواب وفي كتب ليست في المطبوع، فإذا كان كذلك يبحث عن كتاب آخر من هذه الكتب المشهورة يكمل ما عند البيهقي، كتاب الاصطلاح مطبوع كما ذكرت لكم، وتحصين المآخذ مطبوع، هذان الكتابان هما أشهر ما ألف بعد كتاب البيهقي، مع كتاب أبي إسحاق الشيرازي لكنه مختصر، اسمه النكت، كتاب أبي إسحاق مختصر جدا. وأيضا ليس مستغنيا طالب العلم عن الكتاب العام في هذا العلم، إما تقويم النظر وإما حلية العلماء، يختار واحدا منهما ثم يودعه في مكتبه في مكتبته، ذلك أنه عام قد يحتاج مسألة، يحتاج أمرا أو خلافا خارج هذين الإمامين، خالف الشافعي مالكا أو خالف أحمد، يحتاج أن ينظر في هذه المسألة. فهذا هو الذي أردت بيانه لكم في هذا اللقاء حول هذه المؤلفات على مذهب الشافعي. ونستمع الآن إلى بعض المسائل أو شيء من هذه المسائل في بعض هذه الكتب بحسب ما يتسع له الوقت، حتى ننظر في طرائق هؤلاء رحمهم الله حين جمعوا هذه المؤلفات وحين ذكروا هذه المسائل في كتبهم، تعرف طريقته وتعرف أسلوبه، وهل هو يعتمد على الأحاديث أو على التعليل، وهل هو محدث وهل هو فقيه، تكون بصيرا بهذا العلم الذي سار عليه المؤلف في هذا الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الخلافيات في كتاب الزكاة مسألة: ولا زكاة في سائمة الخيل.
هذه طرائقهم، أول ما يبدأ يقول مسألة، هذا هو الغالب، وربما قال بعضهم فصل، فصل إذا كان فرعا عن مسألة، وربما أهمل بعضهم، لكن الغالب من صنيعهم أنه يقول مسألة، فلهذا يعبر عن هذه الكتب بأنها رؤوس المسائل، يعني يعطيك رأس المسألة فقط، وهذه المسألة ربما يكون لها فروع ولها صور المؤلف لا يأتي عليها هنا، فروعها مبثوثة في كتب الفقه. إذا كانت هذه المسألة لها فروع أو لها صور أو نحو ذلك تجد هذه الصور في كتب الفقه، أما هنا الذي عندك فقط هو رأس المسألة، وربما في بعض الأحيان ربما فرع تفريعا يسيرا، تطرق إلى فرع واحد من فروع هذه المسألة أو توسع قليلا، لكن الغالب الأعم في صنيعهم أنهم يقتصرون على رؤوس المسائل، يذكر المسألة على مذهب إمامه ثم يحكيه أولا ثم ينظر في بقية المذاهب، إن كان كتابه بين إمامين ينظر في المخالف لهذا الإمام، وإن كان بين أكثر يذكر بقية الأئمة هل هم وافقوا الشافعي هل هم خالفوه، يعطيك ما عنده من هذا الخلاف الذي وقف عليه. نعم مسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال مسألة: ولا زكاة في سائمة الخيل.
نعم، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، السائمة في بهيمة الأنعام هي التي ترعى في المراعي وفي البراري وفي الصحاري أكثر العام، لا تعلف يعني إلا نادرا، فهذه تسمى سائمة، فهنا انتقل إلى حكم الزكاة في الخيل السائمة، في الخيول التي تكون سائمة لا تعلف هل فيها زكاة أم لا، هذه فيها خلاف كما ترعنا.
قال: ولا زكاة في سائمة الخيل. وقال أبو حنيفة: في كل فرس سائمة إذا كان ذكورا وإناثا دينار أو 10 دراهم.
نعم، هذا مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، أنه أوجب الزكاة في السائمة دون المعلفة دون المربوطة، السائمة هي التي تسرح ترعى في البراري وفي الصحاري وإعلافها يسير، قال هذه فيها الزكاة إذا كان ذكرا دون الأنثى على قول أكثر الأحناف، عندهم نص في هذا رحمهم الله فأخذوا به. إذن هذه مسألة خلافية، الشاهد من هذا كله أنك تعرف أنها مسألة خلافية، وأن الراجح مع من أخذ بالدليل الصحيح أو التعليل الأقوى، فإذا كنت فقيها هذه مهمتك، تنظر في التعليل وفي وجه الدلالة، وإذا كنت محدثا كذلك مهمتك تنظر في الحديث هل هو صحيح هل هو ضعيف ما هو الأصح حتى ترجح. المؤلف يعطيك المسألة على قول إمامه ولا علاقة لك أنت بصنيعه، أنت تريد المسألة فقط، والترجيح إنما هو راجع إلى النص، بمعنى أن طالب العلم لا يكون متأثرا بطريقة المؤلف في الترجيح لأنه أراد خدمة مذهب إمامه، فأنت تنظر في المسألة حتى تستفيد منها ثم تنظر في أدلة هذا المذهب وفي أدلة المخالف ثم تجتهد في الترجيح، إما بالدليل الصحيح أو بالتعليل الذي ليس فيه دليل، تنظر في طرائق وفي قرائن الترجيح، ويكون مع ذلك عندك الدربة على هذا الباب على هذا الباب العظيم، ويتسع مع ذلك الأفق في هذا العلم إذا أصبح عند الطالب تدرب عليه وفقه فيه، أصبحت عنده الدربة في الترجيح، يسهل عليه ويعرف النصوص ويكون النظر عنده واسعا. أما إذا كان ضيق الأفق على مذهب واحد ربما استنكر هذه المسائل، ربما أخطأ فيها، ربما زلت قدمه، فهذه فيها فوائد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال حاء، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، حاء وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك وقال وهيب حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة.
نعم، هنا اعتمد على النص في هذا الحديث، مشهور هذا الحديث، ليس على المسلم في عبده يعني في رقيقه ولا في فرسه صدقة. قوله ولا في فرسه هذا عام في كل فرس، حتى لو كانت من السائمة ليس فيها الصدقة، ودل على أنه ليس فيها زكاة. الصدقة هنا هي الزكاة، فأخذ به جمهور الأئمة رحمهم الله، الشافعي ومالك وأحمد كلهم ذهبوا إلى هذا. أبو حنيفة عنده نص آخر، ربما أنه خفي عليه هذا النص أو نحو ذلك، فقال بوجوب الزكاة في السائمة منها فقط التي ترعى. هذا اجتهاد منه رحمه الله، فلسنا نحن بصدد الترجيح أو نحو ذلك، إنما بصدد النظر في الخلاف حتى نعرف هذا الكتاب ونعرف صنيع المؤلف. والمؤلف هنا اقتصر على ما عند أبي حنيفة، قطعا هو عنده اطلاع على مذهب مالك وأحمد، لكنه اقتصر على ما سار عليه، هو نهج هذا المنهج، أنه يذكر الخلاف بين الإمامين، يذكر المسائل الخلافية التي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة فقط. ربما الشافعي وافق مالكا، ربما خالف مالكا، ربما وافق أحمد، ربما خالفه، هنا لا يتطرق إليه، إنما ينظر فيما هو من خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فقط. إذا تعرف هذا، ربما تحتاج قولا لمالك في هذا تبحث عنه في الكتاب المطول في تقويم النظر مثلا في حلية العلماء، تجد الخلاف هناك. أما هنا محصور بين هذين الإمامين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث ابن وهب عن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن في عبده صدقة ولا في فرسه.
نعم، يعني هذا لفظ، يعني هذا قال ليس على المسلم وهذا قال ليس على المؤمن، المعنى واحد. نعم،
وفي حديث يحيى بن يحيى عن سليمان أنه قال ليس على المسلم في عبده صدقة ولا في فرسه صدقة.
وصنيع البيهقي هنا في سياق الإسناد مع جمع الطرق كذلك يفهم طالب العلم معرفة هذه الأسانيد، إذا تأملها طالب العلم نظر في صنيعه وفي جمع الطرق فإنه يستفيد كثيرا. طالب العلم الذي تخفى عليه هذه الأشجار في الأسانيد ينظر في صنيع هؤلاء البيهقي ومسلم والدارقطني، يصنعون كثيرا، هؤلاء يجمعون الطرق، تجتهد في النظر فيها وفي فك هذه الأسانيد وفي معرفة هذا روى عن من وهذا روى عن من، حتى تكون بصيرا في جمع الطرق. إذا أراد طالب العلم النظر في هذا الباب والتدرب عليه ينظر في صنيع البيهقي أو في صنيع الدارقطني في السنن أو في غيرها أو في صنيع الإمام مسلم في صحيحه، غالب هؤلاء ينظرون في هذا الباب، يجمعون الطرق على مدار واحد، فهذه الجوانب ربما تخفى أيضا على المبتدئين من طلبة العلم، فتكون عنده الدربة على هذا الباب، يجلس أمام هذا الإسناد ثم يشجره وجها وجها حتى يفرقه، مجموع هذا الإسناد مجموع، وأنت الآن تريد التفريق بين هؤلاء الرواة، فإذا فرقته في هذه الشجرة استبان لك صنيعه في حكاية الألفاظ، حكى هنا لك ألفاظا ثلاثة، فإذا فرقت هؤلاء الرواة في هذه الشجرة التي أمامك التي رسمتها تعلم يقينا أن هذا اللفظ هو لفظ فلان عن فلان، وأن الثاني لفظ فلان عن فلان، وهكذا تكون بصيرا بهذا العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح.
نعم.
ورواه البخاري عن سليمان بن حرب، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه حاتم بن إسماعيل عن خثيم قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة على المرء المسلم في عبده ولا في فرسه. أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حاتم فذكره. رواه مسلم عن أبي بكر عن حاتم. قال أخبرنا القاضي
أحسنت أبو نعم هنا عنده أحاديث كثيرة طويلة والوقت ضيق عندنا، فلعلنا ننتقل معه إلى دليل المخالف إذا كان ذكره. غالب ما ذكره هو حديث واحد لكنه بأسانيد عديدة عنده رحمه الله. مسند هو معروف، ميزة هذا الكتاب أنه بالأسانيد، أعني الأحاديث ليست الخلافيات إنما الأحاديث، أنها تروى بالأسانيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال واعتمادهم في المسألة على ما أخبرنا أبو
نعم الحنيف. يعني اعتماد الأحناف، اعتمادهم هنا يعود على المخالف وهو الإمام أبو حنيفة. نعم.
قال واعتمادهم في المسألة على ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي بن إيسابور قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري قال حدثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر ابن بحر الأسدي قال حدثنا الليث بن حماد الإصطخري قال حدثنا أبو يوسف عن غورك ابن الحصرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار.
نص في المسألة وظاهره كما ترى أنه حديث مرفوع، فأخذ به الإمام أبو حنيفة وقف عليه قطعا رحمه الله فأخذ به، لعله خفي عليه النص الآخر الذي عند الشيخين. وهذا يقع عند هؤلاء مسندون ومتقدمون يعتمدون على ما في محفوظ من هذه الأحاديث، ليست عندهم أصول يرجعون إليها في أجزاء حديثية أو مؤلفات أو صحاح أو جوامع، لا، عنده محفوظه، إذا سئل عن هذه المسألة أجاب بما يحفظه، فعنده هذا الحديث أخذ به رحمه الله وقال به وأصبح قولا له مذهبا له. وهذا الحديث ضعيف كما سيأتي، ما عند الشيخين هو الأصح في هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر البيهقي وبئس المعتمد حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته. قال علي بن عمر تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء.
الشاهد من هذا أن كل إمام له دليله، والإمام إذا أخذ بقول بناء على دليل حتى لو كان ضعيفا معذور، كما هو معلوم معذور بلا نزاع ولا إشكال في هذا ولا خلاف فيه، إنما من أتى بعده من أصحاب المذهب إذا كانوا عرفوا الدليل الصحيح المخالف وتعصبوا فهذا هو الذي يشكل. أما إذا كان فقيها ورجح ما عليه الدليل فهذا هو الأحسن وهذا هو الواجب في حق الفقيه وفي حق العالم. لكن بعض هؤلاء رحمهم الله تكون لهم مقاصد أخرى من تأليف الكتاب، أيا كان هذا الكتاب في فقه هذا الإمام، متنا مختصرا أو شرحا أو كما ترى هنا في مسائل خلافية، يكون له مقصد وهو خدمة هذا المذهب. ومن لازم هذا عنده يعني في نظره أنه لا يخالف هذا المذهب في هذه المسائل، ربما تكون عنده هذه النظرة أنه من الأمانة في علم إمامه ألا يخالفه، ليس من قصده أنه تعصب له، إنما يحكي هذه المسألة ثم يسكت، يعني الفقيه يسكت عنها مراعاة لحال إمامه منزلة إمامه، ربما يكون في داخل أمره أن القول الثاني هو الأقوى لكنه راعى هذا الجانب، ذلك أنه قصد خدمة هذا المذهب، كما ترى في مثلا في من ألف في أحاديث الأحكام ربما بعضهم ذكر دليلا عليه الضعف، فيه الضعف ظاهر، لكن قصد من ذلك خدمة مذهب إمامه، أنه ذكر دليل تلك المسألة الفلانية لإمامه. أو كذلك إذا كان صاحب متن مختصر، هذا واضح جدا، يذكر المسألة ولا يخرج عنها، لأنه ليس كتابا في الترجيح يلزمه ذكر هذه المسألة، إنما الكلام في أولئك الذين شرحوا هذه الكتب أو هذه المتون الفقهية وتعصبوا في جانب الترجيح لقول ذلك الإمام، فهذا هو الذي يسمى تعصبا مذهبيا، هذا مذموم وصاحبه آثم إذا كان عن هوى. أما العلماء ففي ظني أنهم ليسوا عن هوى في الغالب الأعم، إنما هو اجتهاد منهم رحمهم الله، لكن ربما وجد من هو عنده تعصب عن هوى في قلبه، ربما. والأحسن والأليق في مقام هؤلاء أن يلتمس لهم العذر ولا يكون بنا تسرع في إطلاق هذه الأوصاف عليهم، إذا كانوا فقهاء معروفين من الله عليهم بهذه الخدمة لهذا العلم، كله علم أيها الإخوة، سواء ألف هذا على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كله فقه، كله خدمة لهذه السنة، خدمة لهذا العلم الجليل. فإذا رأيت فقيها أو نحو ذلك أو حتى محدثا تعصب لقول إمام أخذ به واجتهد في أن ينتصر له، فلا تعجل في أن تطلق عليه هذا الوصف التعصب المذهبي، إنما تنظر في صنيعه، ربما يكون مجتهدا وربما رأى أن هذا هو الأحسن، أو ربما أنه يرى أنه مقلد ليس له إلا التقليد، هذا معروف عندهم رحمهم الله. إنما هذا الوصف يطلق على من كان من المتأخرين جدا وربما المعاصرين أصحاب الأهواء الذين انفتحت عليهم وسائل الإعلام ودخل على قلوبهم باب الرياء، هؤلاء نعم ولا حرج، أما أولئك لا، أولئك من الله عليهم بالعلم واصطفاهم الله جل وعلا في أزمان اجتمع عليهم فيها الفقر والجوع والمشقة العظيمة وقلة الوسائل التي تعينهم على التأليف وعلى الجمع وعلى الكتابة، ومع ذلك صبروا على هذا العلم، جاهدوا فيه، فالله سبحانه وتعالى قطعا اصطفاهم لهذا العلم، فتحفظ لهم منازلهم رحمهم الله، ولا يكون في القلب من ألفاظ رديئة حول هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، إلا ما كان من جوانب في باب الاعتقاد ينبه عليها ولا حرج، في جانب عقدي نعم ينبه على هذا الباب ولا تردد ولا حرج في هذا، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الفقيه ابن الدهان الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه تقويم النظر في كتاب النكاح،
نعم، هنا ننتقل بكم أيها الإخوة إلى كتاب آخر أعم. نحن قلنا إن كتب الشافعي على قسمين، كتب محصورة بين إمامين، بين الشافعي وأبي حنيفة، وهذا هو الغالب من هذه الكتب، البيهقي والغزالي والسمعاني والشيرازي كلهم ألفوا على هذا الباب، كلها على طريقة واحدة. والثاني هي الكتب المؤلفة في الخلاف بين الشافعي وبقية الأئمة الثلاثة، وهما فيما أعلم كتابان، هذا الكتاب وكتاب حلية العلماء، ذكرت الخلاف على وجه العموم، تستفتح مثلا بقول الشافعي ثم تذكر بقية الأقوال، ثم ربما رجح وربما أطلق سكت عن هذه المسألة. فرأيت أن أختار لكم مسألة من هذا الكتاب الذي هو عام في الخلاف عند الشافعية، ليس عاما عند، إنما هو خدمة لمذهب الإمام الشافعي، لكن يحكي بقية الأقوال على المذاهب الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تقويم النظر في كتاب النكاح مسألة الإعسار بالنفقة. مذهب الشافعي يوجب فسخ النكاح، عند أبي حنيفة خلاف.
نعم هنا هذه مسألة معروفة، هذه في كتاب النكاح إذا كان الزوج معسرا غير قادر على الإنفاق على زوجه يعني على زوجته، فهنا هل هذا الإعسار يوجب فسخ النكاح أم لا، يعني يوجب لها الخيار إذا رغبت في فسخ النكاح، يعني هل يثبت لها الخيار إذا كانت راغبة في فسخ نكاحها، هذا هو مراده من هذه المسألة، يحكي لنا الخلاف في هذه المسألة. إذا كان الزوج معسرا فقيرا ليس عنده ما يستطيع به أن ينفق على أهله، فهنا الزوجة هل لها الخيار في أن تفسخ النكاح أم لا، أراد حكاية هذه المسألة رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم أحسن.
قال مسألة الإعسار بالنفقة.
نعم النفقة على الزوجة يعني. نعم
قال مذهب الشافعي يوجب فسخ النكاح.
نعم يعني أن الإمام الشافعي يرى أن المرأة الزوجة لها الحق في الخيار، إما أن تبقى معه ترضى أو أن تطلب الفسخ من القاضي يفسخها، بناء على ماذا؟ بناء على أنه معسر، الأصل أنها لا تفسخ وأن القاضي لا حق له في الفسخ إلا بأحوال، منها هذه الحال إذا كان معسرا عند الشافعية يرون أنها أن لها الحق في طلب الفسخ، إذا ثبت هذا عند القاضي فإن لها فسخ النكاح يفسخها رغم أنفه، ولا يسمى طلاقا هذا يسمى فسخا، الفرقة لها صور، إما أن تكون طلاقا من الزوج وإما أن تكون خلعا من المرأة وإما أن يكون لعانا عياذا بالله وإما أن يكون فسخا وإما أن تكون وفاة، مات أحد الزوجين مثلا فهذا فسخ، هذا يكون بيد القاضي ليس بيد الزوج وليس بيد المرأة، إنما يلزمه أن يقوم به قاضي يعني يحتاج يفتقر إلى حاكم، الفسخ واللعان والخلع كلها تفتقر إلى حاكم على الصواب، اللعان على الصواب والخلع على الصواب، وهنا كذلك الفسخ بالاتفاق لا بد من حاكم هو الذي يفسخ المرأة، فإذا عدم الحاكم في مثل هذه الصورة وأشباهها فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى في مثل هذه الصور أن يحكم حكم أو من يقوم مقامه في أن يفسخ هذه المرأة من زوجها، إذا تعذر وجود القاضي أو كأن تكون المرأة في بلاد فتنة في بلاد حروب أو نحو ذلك واحتاج المقام إلى هذا، قال لها أن تحكم حكما أو لهما أن يحكم حكما يفسخ هذه المرأة من زوجها، لأن حكم الحكم يقوم مقام حكم القاضي كما في قوله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني في حال الشقاق والنزاع بين الزوجين، كذلك هنا إذا احتاج المقام إلى مثل هذه الصور في باب الخلع في باب اللعان في باب الفسخ في أبواب كثيرة فإنه لا بد من حكم، ولا تستطيع المرأة أن تحرر نفسها من هذا الزوج إلا بهذا الفسخ، وهذا إنما هو بيد القاضي بيد ولي الأمر، والذي يقوم مقامه هو القاضي أو إذا عدم بيد من يكون حكما، فإذا تعذر الحكم كذلك هنا يقال إنما هي تقيم واحدا ممن عنده علم في هذا الجانب في أحكام النكاح، ثم يقوم مقام من يتولى هذا الأمر يفسخها من زوجها بشرط أن يكون الزوج راضيا بهذا الرجل مقتنعا به. نعم هذه جوانب دقيقة ربما يحتاجها المسلم وطالب العلم في البلاد البعيدة التي فيها الفتن وفيها الحروب وفيها الاضطراب ربما يحتاج هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال عند أبي حنيفة خلاف.
لو أعت أحسن. نعم مسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال مسألة الإعسار بالنفقة.
نعم.
مذهب الشافعي يوجب فسخ النكاح.
نعم.
عند أبي حنيفة خلاف.
نعم يعني أنه خالف، انظر طريقته هذه غريبة، يقول أبو حنيفة خالف الشافعي يعني قال إنه لا يوجب الفسخ. نعم
مالك وفاق.
نعم يعني أنه وافق الشافعي، ذكر قولين كما ترى، ذكر قول أبي حنيفة أنه على خلاف مذهب الشافعي ثم ذكر قول مالك وأنه موافق لقول الشافعي في أنه يوجب الفسخ. نعم.
أحمد وفاق.
نعم، يعني أنه هو قول الجمهور، أن هذا هو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أنه يوجب الفسخ. أما أبو حنيفة فإنه على خلاف هذا، قال إنه لا يوجب الفسخ. كل له دليل أو له تعليل، ننظر فيما عنده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الدليل من المنقول لنا، قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وجه الاستدلال أن التسريح بالإحسان متعين، أن التسريح بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف لهم عن حكيم.
يعني هذه آية عامة استخرج منها هذا الوجه، وهي أن الله جل وعلا أوجب الإمساك بالمعروف أو التفريق بالإحسان. فهنا ليس من المعروف أنها تبقى معه أو أن يبقيها وهو معسر، ليس من المعروف، فحينئذ يتعين عليه أن يفارقها. هذا وجه الاستدلال عندهم من هذه الآية، عندهم وجه يستدلون به من هذا النص العظيم في كتاب الله عز وجل. وهذا كما ترى هو قول الجمهور، أنهم يرون لها الفسخ في هذا الجانب، في إعساره بالنفقة أو في عيب من عيوب النكاح أو في غير ذلك كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لهم عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
نعم.
قال: الدليل من المعقول لنا
وجه نعم هنا وجه الدلالة لهم أنه قال: تطعم إذا طعمت، ففي أي شيء يأكله فإنها معه، ولا حق لها في طلب الفسخ. متى ما استطاع أن يأكل وهو قادر على أن يأكل أو أن يشرب فإنها تأكل من أكله وتشرب من شربه، فحينئذ لا وجه لأن يقال بأن لها الفسخ. هكذا قال أصحاب أبي حنيفة. كل له وجه في الاستدلال. هذا يعني هؤلاء عندهم نص من القرآن، وهؤلاء عندهم نص من السنة، كلها بعيدة في الدلالة، لكن كل له وجه في باب الاستدلال، كل أخذ بهذا النص من وجه. فالفقيه ينظر في أي الأوجه، في أيها هو الصواب وهو الأقرب، يرجح بقدر ما يستطيع. فإذا تعذر عليه الترجيح مثل هذه الجوانب الدقيقة لا بأس بالتقليد، لا حرج ولا تثريب عليه، يقلد قول إمامه، إن كان على مذهب أحمد يأخذ به، وإن كان على مذهب أبي حنيفة يأخذ به، والحمد لله لا يضره. وهكذا إذا كان قاضيا لا يضره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الدليل من المعقول لنا،
يعني التعليل، يعني دليل عقلي، يعني هذا يسمى تعليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لنا: نقول يتعين التسريح ولا نتعرض لبيان أنه فسخ أو طلاق، بل إذا امتنع الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق، فالنفقة حق ثبت في النكاح كفاية لحاجتها يتكرر مع الأيام، ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين بل أولاه، فمدافعة الباءة أيسر من مدافعة الجوع.
نعم، يعني أنه على قياس الأولى، إذا كان يتعين في العيوب وهو في حق الجماع الذي هو دون شهوة البطن، كذلك في شهوة البطن أولى، من باب أولى، وهذا هو الأولى، من يعني أولى القولين هو قول الجمهور، أن لها الحق في فسخ النكاح. لكن كثيرا من الفقهاء على مذهب أحمد خصوه بما إذا كانت المرأة جائعة، أما إذا كانت غنية عندها مال أو عندها إرث أو عندها مرتب كما هو الحال فإنه ليس لها الحق. هكذا قال بعض الفقهاء، قالوا إذا كانت غنية ترث شيئا أو لها ريع فليس لها الحق في فسخ النكاح، لأن العلة هنا هي سد جوعتها ولا جوعة هنا، وهذا قول له حظ من النظر أيضا. نعم. الشاهد أن هذه مسائل دقيقة ترجع إلى اجتهاد القاضي، إلى اجتهاد المفتي، اجتهاد الحاكم، حسب اجتهاده، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه كما قلنا يرفعها حكم الحاكم. معنى هذا أن القاضي إذا قضى لك في مثل هذه المسائل في محكمة وكان على قول أبي حنيفة مثلا هنا منع المرأة من الحق في فسخ النكاح وأصدر أمرا يعني قضاء بهذا، فهنا حكمه رفع الخلاف في هذه المسألة، لا يحق لها أن تطلب الفسخ بعد ذلك لأنه حكم حاكم وحكمه يرفع الخلاف على الأصح من قولي العلماء رحمهم الله. وهكذا إذا كان هذا القاضي على قول الشافعي وأثبت لها الفسخ فسخها، فحينئذ لا يحق لها أن تعود إليه إلا بعقد جديد لأن حكمه رفع الخلاف. وهكذا يقال في جوانب كثيرة من جانب النكاح التي تعم بها البلوى في بلاد المسلمين، وما أكثرها في جوانب النكاح لأنها مما دعت إليها الحاجة بل الضرورة. مثال ذلك مثلا ما يكون من عقود أنكحة بلا ولي، وهذا هو الغالب في بلدان المسلمين، الغالب الأعم أن الثيب تنكح نفسها ولا يوجد ولي. والنبي جاء عنه في حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى أنه قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل كما في حديث عائشة أيضا. فالجمهور يوجبون الولي يشترطونه ويرون عدم صحة النكاح بدونه شرط في النكاح. فهنا إذا حكم الحاكم، هذا الذي نريد أن نصل إليه، إذا حكم حاكم في بلد ما أو أذن به يعني جعله نظاما شرعا هناك عمل به، ليس من شرطه الحكم فقط، لا، إذا كان أذن به، نص على هذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، كنا أتينا عليه في لقاء سالف، إذا حكم به الحاكم أو أقره أو أذن به ولا مندوحة لك أيها الناكح أمام ولا مندوحة لك أمام إقراره إلا بهذا الإقرار، فحينئذ لا حرج ولا تثريب عليك ولا إشكال، أنت معذور. لماذا؟ لأن عندك قاعدة أن حكم هذا الحاكم يرفع الخلاف، وأن المسألة خلافية كما هو معلوم عندك، تقرر عندك من خلال هذه الكتب أنها خلافية، وأن القول الآخر مرجوح، ولكنك أمام حكم حاكم أو أمام أمر يقره الحاكم في ذلك البلد، يقره يعني ألزم به، يعني أصدر قرارا به أن الثيب لا تحتاج وليا وهو معمول به عندهم، إذن لا سبيل لك إلا هذا الطريق، فحينئذ تمضي على هذا الباب ولا حاجة إلى التكلف في إعادة عقده، فهذا من باب التكلف. يؤكد هذا أو يكون لك مندوحة في هذا ما كان من الصحابة الأبرار قبل إسلامهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم ولم يتطرق إلى شيء من عقود أنكحتهم، مع أن كثيرا منهم نكح على غير طريقة الإسلام بلا ولي بلا شهود، وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حرمة النكاح، فهذه ربما تكون مندوحة لك في هذا الباب. فالمقصد من هذا أن طالب العلم يجتهد في تنزيل المنازل منازلها وهذه المسائل في منازلها، ولا يكون عنده جهل بهذا الباب، إنما يراعي القواعد الشرعية والمقاصد الشرعية حتى لا يلزم من فعله أو اجتهاده أنه ربما أفسد عقود أناس كثيرين. بعض الإخوة ربما إذا مرت به مثل هذه المسألة أوجب إعادة العقد، أعني مثلا نكاحا بلا ولي أو بلا شهود، ربما في بعض البلدان ليس عندهم شرط الشهود مثلا، وعلى كل هو أيسر من الولي، فإذا مرت به هذه المسألة طالب العلم أو سئل عنها مثلا قال هنا يلزم إعادة العقد، لا، إذا قلت إنه يلزم فهذا من لازم قولك أنك تلزم الناس كلهم ربما ملايين من البشر على هذه العقود أنهم يعيدونها، ومن لازمه أنك تثبت أن هذه العقود غير صحيحة وأنها محل شبهة وأنه نكاح فاسد، وأن هذا ربما ترتب عليه ما يترتب من أمور كثيرة وأحكام كثيرة، فهذا خلل. لا، لا تلزم الناس بهذا. إذا وقع هذا بحكم حاكم أو بإقرار حاكم أو بإذن حاكم فلك المندوحة عند الله عز وجل، وهو أنه أن حكمه يرفع الخلاف. وهذه مسألة ذكرها ابن قدامة في كتاب النكاح، لمن أراد الرجوع إليها يرجع إليها، كنا أتينا عليها في مسجد الخندق هناك حين تكلمنا عن هذه المسائل النازلة، ذكرنا هذا وأظننا قرأناه جيدا للإخوة هناك. فإذا احتاج المسلم إلى مثل هذه الدقائق، هذه القواعد، يرجع إلى كلام العلماء الربانيين في مؤلفاتهم رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لهم: النفقة تابعة في النكاح، فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب المال، فلا ينفسخ بها، وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطء. ثم إن الله تعالى أنظر المعسر، فما مضى منقطع المطالبة، ولا تجب نفقة ما لم يأتي، فكيف ينفسخ؟ ثم المال يمكن تحصيله من جهات، فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء، والإعسار بنفقة المستولدة لا يفسخ.
كما رأيت مسألة دقيقة نادرة، يعني في المعرفة عند طلب العلم في طلبهم يستفيدون منها، يستفيدوا من التعليل ومن الترجيح إذا ناقشها في جانب من الجوانب وفي بحث يستفيدوا منها. فهذان كتابان جليلان أتينا عليهما في هذا العلم الجليل في الخلاف عند الشافعية في رؤوس المسائل أو ما كان من خلافيات عند الشافعية. ننتقل بعد ذلك إلى الحنابلة، إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما عند هؤلاء من مؤلفات أكثر كذلك من مذهب الشافعي، وأشهرها كتاب التعليقة الكبيرة لأبي يعلى الحنبلي الفقيه، كتاب التعليقة الكبيرة، وأيضا ربما قيل عنها التعليق الكبير، طبع منه أجزاء كثيرة، وألف بعد ذلك مؤلفات عديدة عند الحنابلة، كتاب رؤوس المسائل للهاشمي العباسي مطبوع في أكثر من مجلد، كتاب رؤوس المسائل للعكبري كذلك مطبوع في مجلدات ثلاثة، كتاب الانتصار لأبي الخطاب مطبوع، كتاب التحقيق في أحاديث التعليق أو في أحاديث الخلاف لابن الجوزي مطبوع مشهور يروى بالأسانيد، كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي مطبوع. كل هذه مؤلفات في هذا العلم الجليل عند الحنابلة، وغيرها كثير، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مفقود، وأشهرها كما قلت لكم وأولها في هذا العلم هو كتاب التعليقة الكبيرة للمجتهد الفقيه الكبير الحنبلي أبي يعلى. لكن هذا الكتاب على طريقة الفقهاء، ربما ذكر أحاديث لكن على طريقة الفقهاء، أما ابن الجوزي فإنه سار على طريقة المحدثين. كتاب التعليقة مؤلفهم فقيه معروف مجتهد من مجتهدي الحنابلة، سار فيه على طريقة الفقهاء، وربما ذكر الروايات عن أحمد، وهذه ميزة فيه، أنك إذا أردت الروايات عن أحمد في مسألة أنك ترجع إليه. أما ابن الجوزي فإنه اختصره لكنه سار فيه على طريقة المحدثين، يذكر حديثه بالإسناد ثم يذكر علله ما فيه من علل. ثم جاء ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح التحقيق، وتعقب ابن الجوزي في جوانب كثيرة نقدية رحمه الله. فهذه المؤلفات الثلاثة هي أشهر ما ألف في هذا العلم، تعليقها الكبيرة هي أول ما ألف، وكل من أتى بعدها استفاد منها. ومن أبرز فوائدها أنها تذكر غالب الروايات عن أحمد في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف. والثاني التحقيق في أحاديث الخلاف، كتاب عظيم مختصر عن كتاب أبي يعلى مطبوع ومحقق في رسائل علمية، وهو ينظر في الحديث بإسناده، يسوقه بإسناده ثم بعد ذلك يناقشه من حيث الجانب الإسنادي. ولكن لما كان عنده جانب فقهي كثير وتعن له أخطاء في جانب النقد، تعقبه ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيحه، سمى تنقيح التحقيق، مطبوع أيضا في مجلدات، وذكر هذه المسائل كلها، وتعقب ابن الجوزي في أكثر من حديث في أكثر من مسألة في كل باب في أحاديثها رحمه الله، كلاهما مطبوع. وهكذا الذهبي له كتاب تنقيح التحقيق لكنه مختصر جدا، مطبوع أيضا. الذهبي الشافعي اختصر كتاب التحقيق فقط، قصد من ذلك اختصاره لأجل حفظه رحمه الله، ليس قصده أنه يخدم مذهب أحمد، إنما هو شافعي فاختصره على طريقته في اختصار الكتب، يسمى تنقيح التحقيق، مطبوع أيضا. نعم، نستمع هنا إلى مسألتين استغلالا للوقت. الأولى عند أبي يعلى في تعليقته، نستفيد منها وننظر في صنيعه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب التحقيق لابن الجوزي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التعليقة الكبيرة في كتاب الصلاة مسألة: إذا خطب يوم الجمعة وصلى آخر جاز في أصح الروايتين.
هذه مسألة كذلك نادرة أو قليلة النظر من قبل الطلبة في حق الخطيب الذي يخطب الجمعة ثم يحدث مثلا أثناء الخطبة، فهنا إذا استناب غيره في صلاة الجمعة فإنه لا يجوز لمن أنابه أن يصليها ركعتين، إنما يصليها أربعا. هذه هي صورة المسألة عندهم لو أعدتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إذا خطب يوم الجمعة،
يعني خطب الخطيب في يوم الجمعة، يعني صعد المنبر ثم خطب ثم عن له عذر ولم يستطع الصلاة بعد ذلك. نعم، إذا خطب
يوم الجمعة وصلى آخر.
نعم، يعني أناب غيره، قدم غيره لعذر أو لآخر. نعم،
جاز في أصح الروايتين.
نعم، يعني أنه يصلي ركعتين، يجوز عند الحنابلة أنه يصلي ركعتين مثله، يقوم مقامه، هذا هو المعروف، ليس كذلك؟ هذه فيها خلاف، منهم من قال لا يصلي أربعا. لماذا؟ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، الخطيب حين خطب فهذه الخطبة منه تقوم مقام الركعتين، الأصل في هذه الصلاة أنها أربع ركعات، فلما كان خطب هذه الخطبة فحينئذ يجوز له أو أنه يصليها ركعتين جمعة، فإذا صلاها غيره وهو ليس خطيبا لهذه الجمعة فحينئذ يصليها أربعا، لم تقم مقام الركعتين لأنه لم يخطب الناس بها. هذه مسألة خلافية يعرفها طالب العلم ثم ينظر في الراجح فيها. نعم،
قال: نقل ذلك صالح وابن منصور وأبو طالب
عن أحمد، يعني هنا ذكر الروايات عن أحمد. نعم،
قال: نقل ذلك صالح وابن منصور وأبو طالب في إمام خطب يوم الجمعة ثم أحدث قبل أن يدخل في الصلاة فقدم من شهد الخطبة أو من لم يشهدها، جاز أن يصلي بهم ركعتين، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
نعم، هنا شرط الحنابلة أن من أنيب أنه لم يشهد الخطبة، وعند الأحناف أنه عام، شهدها أو لم يشهدها فإنه حينئذ يصلي بهم ركعتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ونقل حنبل: إذا أحدث بعدما خطب فقدم رجلا فلا يصلي المقدم إلا أربعا، فإن أعاد الخطبة صلى ركعتين.
هذه رواية أخرى عن أحمد، حكى الرواية الأخرى عن أحمد أنه يصليها أربعا كما قلنا، هذا هو القول الثاني في المسألة، أنه إذا صلى بالناس غير الخطيب وهو لم يشهد هذه الخطبة الذي صلى بهم فإنه يصلي أربعا بالناس. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الخطبة تقوم مقام ركعتين وهو لم يشهدها ولم يخطبها، فحينئذ ليس له إلا أن يصلي ركعة، إلا أن يصلي أربعا، يتمها أربعا. هذه المسألة بناء على قول آخر، وهي أن من لم يشهد الخطبة فهل يصلي ركعتين أم يصلي أربعا؟ ذهب بعض السلف، يحكى عن الليث أو عن غيره رحمهم الله، أن من لم يشهد خطبة الجمعة من المأمومين فإنه يصليها أربعا ولا يصليها ركعتين، معللين بأن الخطبة هي تقوم مقام ركعتين، والأصل في هذه الفريضة أنها أربع ركعات، الأصل أنها صلاة الظهر أربع ركعات، فحينئذ يصليها أربعا في حق من لم يشهد الخطبة من المأمومين. فهكذا قاسوا هذه المسألة أو فرعوها عن المسألة السالفة، قالوا كذلك في ذلك الإمام الذي يتقدم الناس ولم يشهد الخطبة فإنه يصلي بهم أربعا. هؤلاء هل هم متابعون له أم لا؟ على قولين أيضا، منهم من قال إنهم يتابعونه لقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومنهم من قال إنهم لا يتابعونه لأنها في حقهم جمعة، إنما ينتظرون إلى أن يجلس ثم يسلم بهم. هما قولان مشهوران وجهان عند الحنابل أيضا رحمهم الله. فالخلاصة أن هذه فروع عن هذه المسألة، تعرف أصلها وتعرف الخلاف فيها وتعرف الروايات، وحينئذ تكون مطلعا على هذا العلم الجليل، تكون متسعة المدارك والفقه في مثل هذه الجوانب الدقيقة التي ربما تخفى على كثير من إخواننا من طلبة العلم، وهذا حقيقي تخفى على كثير منهم هذا العلم أيها الإخوة، علم الفقه الحلال والحرام يخفى على كثير من إخواننا وفقهم الله. وأنا قصدت من هذا اللقاء والذي قبله أن ألج بهم في هذا العلم، لأن كثيرا منهم ربما شغل بعلم أو بآخر أو نحو ذلك فيحسن به، بل يجب عليه أن يكون قريبا من هذا العلم، وعلى أقل أحواله أن يكون عارف الكتب مطلعا عليها، حتى فيما لو احتاج أن يرجع إليها فيما بعد تكون في مخيلته في ذاكرته، يعرف الرجوع يستطيع الرجوع إلى هذا العلم الجليل. نعم
أحسن الله إليكم.
وهذا هو العلم الحقيقي أيها الإخوة، هذا هو علم القضاء، هذا هو علم الشرع، هذا هو العلم الذي أخذ عنه صلى الله عليه وسلم وأفتى به الصحابة الأبرار وقال اختلاف بينهم، لا نغفل عنها أيها الإخوة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وللشافعي رحمه الله قولان كالروايتين.
نعم، يعني أن الشافعي له قولان جديد وقديم مثل ما عند أحمد كالروايتين رحمه الله. نعم
وجه الرواية الأولى أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فجاز أن يصح من غير الإمام كالأذان.
نعم هذا هو دليل تعليل، هنا انظر دليله تعليل، دليل عقلي ليس نقليا. قال وجهه أنها ذكر فلا تعلق لها بالصلاة وبصفة الصلاة، صلى بهم الإمام صلى بهم غيره لا يضر، صلون ركعتين، هي مجرد ذكر. نعم
وجه الثانية أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم، فحري لو أحدث في أثناء صلاته فإنه لا يجوز له الاستخلاف كذلك هاهنا.
انظر يعني قول من قال على القول الثاني على الرواية الثانية عن أحمد أو عند الشافعي أنها تقوم مقام الركعتين، قياسهم واضح، قالوا مثل ذلك الإمام الذي أراد أن يستخلف أحدا غيره وهو في الصلاة، كذلك هنا سواء بسواء، فأخذوا بهذا القول، والصواب في هذا ظاهر أنه يصلي بهم ركعتين، لأن هذه هي صفة صلاة الجمعة، وأن الخطبة ليست قائمة مقام الركعتين، إنما هي خطبة جاءت قبل الصلاة، مشروعة قبل الصلاة فلا تعلق لها بصفة الصلاة. لكن الشأن من هذا هو أن نعرف أن في المسألة خلافا، وأجزم حقيقة لو أن طالب علم مرت به هذه المسألة أو أن غيره أفتى بها فإنه ربما أنكر عليه إنكارا شديدا، ذلك أنه خفي عليه هذا الخلاف. أجزم جزما أنه لو أن طالب علم رأى غيره يفتي بها أو يأخذ بها، أعني بالقول الثاني بأنه يصلي أربعا، ربما أبطل صلاته، وهذا جانب كبير إذا كان المجتهد المقلد أخذ بالرواية الثانية عن أحمد أو بالقول الآخر عن الشافعي ورأى أنه يصلي أربعا فإن هذه الصلاة صحيحة، ومن ائتم به فإن صلاتهم صحيحة، لأنه خلاف وهذا مجتهد مقلد فلا يضره، والحمد لله. وليس منافيا لصفة صلاة الجمعة لأجل هذا الخلاف. مثال ذلك أداء صلاة الجمعة قبل وقتها المعروف، كثير من الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال بكثير، ربما بعضهم بعد شروق الشمس مباشرة أجاز صلاة الجمعة، والمعلوم من وقتها أنها بعد زوال الشمس. فحينئذ لو أن واحدا من المجتهدين على مذهب أحمد صلاها الساعة 9 ضحا فهنا صلاته صحيحة والجمعة صحيحة، لأنه أخذ بقول إمام وهو مقلد مجتهد، فلا يضره هذا والحمد لله. هذه جوانب دقيقة تخفى على الإخوة، يجب عليهم مراعاتها في هذا الخلاف، بل هذه هي ثمرة هذه الخلاف إذا اطلع عليه طالب العلم. نعم، هذه المسألة قصدتها من كتاب التعليقة، لأن ابن الجوزي رحمه الله كما ذكرت لكم اختصر التعليقة في كتابه التعليق في كتابه التحقيق، وابن الجوزي رحمه الله أهمل جميع المسائل التي لا دليل عليها منقول، إنما ذكر الأدلة التي فيها الأحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة. فإذا أردت أن تعرف منهج ابن الجوزي فإنه انتقى من كتاب التعليقة الكبيرة المسائل الخلافية التي بنى فيها الخلاف على دليل، على حديث مرفوع أو أثر موقوف أو نحو ذلك، يعني عنده دليل. أما إن كانت مسألة مبنية على تعليل على اجتهاد فلا يذكرها في كتابه التحقيق. بقي لنا لو أن أحدا من طلبة العلم اجتهد خدمة لمذهب أحمد فجمع المسائل التي بنيت على تعليل في التعليقة الكبيرة، جمعها في مؤلف لأصبح خدمة لهذا المذهب الجليل. لو أن طالب علم اجتهد في جمع المسائل الخلافية التي بنى فيها أبو يعلى خلافه على تعليل فقط مثل هذه المسألة، جمعها في مؤلف، فإنه بهذا يكون متمما لعمل ابن الجوزي رحمه الله، يصبح عملا طيبا، بل أرى أنه يكون رسالة علمية في كلية الشريعة أو في غيرها، لأن له تعلقا بالشريعة. فإذا جمعت هذه الروايات عن أحمد وهذه المسائل في مؤلف جيد خدمة لمذهب أحمد فإنه يناسب أن يكون بحثا أو رسالة علمية يستفاد منها في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق في كتاب
أحسنت. نعم، هنا ننتقل إلى ابن الجوزي في تحقيقه في كتابه التحقيق في أحاديث التعليق، وقال بعضهم في أحاديث الخلاف، المعنى واحد، اختلف النساخ في عنوان الكتاب، منهم من قال في أحاديث التعليق يعني التعليقة الكبيرة، ومنهم من قال في أحاديث الخلاف، وهذا هو الأقرب في عنوانه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق في كتاب الصلاة مسألة: إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا.
نعم، هذه مسألة عجيبة وهي تمر بنا كثيرا أيها الإخوة، أردت قراءتها معكم حتى نعرف الحكم فيها. هنا الإمام أحمد الجمهور يرون أن من فاتته ركعة في صلاة الجمعة فإنه يصليها أربعا خلف الإمام، يعني إذا سلم الإمام يتم على أنها أربع ركعات، لما سيأتي في حديث عندهم أن من لم يدرك الركعة الأولى فاتته كلها وإنما أدرك ركعة أو أقل من ركعة فإنه يصليها أربعا. هذا هو قول الجمهور، جمهور الأئمة في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال مسألة: إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا.
نعم، يعني إذا قدم إلى الإمام، إذا قدم إلى الجامع الذي يصلون فيه وهم قد فرغوا من ركوعهم، هذا هو محل الكلام هنا، فرغوا من ركوعهم في الركعة الثانية، قدم إليهم وهم بعد رفعهم من الركوع يعني في القيام أو في السجود أو في التشهد الأخير، فهنا يقول يجب عليه أن يصليها خلف الإمام أربع ركعات، يعني إذا سلم الإمام يقوم يصلي أربعا، صلي أربع ركعات ما دليلهم؟ عندهم حديث في هذا، حديث يسوقه ابن الجوزي بإسناده. كذلك هذه المسألة ذكرها أبو يعلى في تعليقته، لكني قصدت الكلام هنا لأن ابن الجوزي ذكر العلل في هذا الحديث، ذكر علل هذا الحديث على طريقة النقاد رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين.
هذا هو القول الثاني. الأول هو قول الجمهور مذهب مالك وأحمد والشافعي، قالوا إذا أدرك أقل من ركعة، يعني بعد الركوع، بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يصليها أربعة، يعني يصليها ظهرا، يأتم بهذا الإمام لأجل جماعة ثم يصليها أربعا بعده، وهكذا من باب أولى فيما لو صلى منفردا. هذا بلا خلاف، إذا صلى منفردا يصليها أربعا، لكن هنا في من دخل مع الإمام، حتى تكون الصورة واضحة، في حق من دخل مع الإمام في يوم الجمعة بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية، فإن المتعين عليه على قول الجمهور يصليها أربع ركعات، هكذا قال أحمد والشافعي ومالك. أبو حنيفة قال لا، يصليها ركعتين. كل له دليل، ننظر في هذه الأدلة على وجه العجالة. نعم،
قال لنا حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
هذا حديث عند الشيخين، أنه قال عليه الصلاة والسلام في رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة، عام هذا في كل صلاة، فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة، هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم.
نعم، يعني بنحو هذا اللفظ عند الشيخين من حديث عائشة. نعم.
قال: وقد أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد.
هذا هو الحديث الثالث، الأول والثاني في لفظ عام: من أدرك ركعة من الصلاة، ليس فيه صلاة الجمعة، فقد أدرك الصلاة، من حديث أبي هريرة عند الشيخين، ومن حديث عائشة عند غيرهما. نعم.
قال: وقد أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن شاذان قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا البغوي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.
نعم، هذا نص في المسألة. لو أعدت إسناده من عمر عن الزهري، قال حدثنا عمر،
قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي.
نعم،
عن الزهري.
نعم،
عن سعيد بن المسيب
الذي رواه، حتى نكون مستحضرين، فإن فيه خلافا واسعا، الذي رواه هذا الراوي عن الزهري متكلم فيه كما سيأتي. نعم، أعد.
قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي.
نعم،
عن الزهري.
نعم،
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.
هذا كما ترى نص في المسألة، أخذ به الإمام أحمد، هذا الظاهر، يعني هذا الحديث عند أحمد كذلك في المسند، أخذ به، وأخذ به جماعة من الأئمة رحمهم الله، فقالوا إنه يصليها أربعا، يضف إليها، يعني يصلي هذه الصلاة أربع ركعات. ماذا قال المؤلف عن الراوي حتى نختصر الوقت؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به لأجل عبد الرزاق بن عمر. قال يحيى: ليس بشيء كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث.
نعم، أحسنت. إذن هو معلول بهذا الراوي، رواه عن الزهري، ننظر في إسناده، وجدنا أن البخاري رواه عن مالك، وأن مسلما رواه عن ابن عيينة وعن الأوزاعي وعن معمر وعن آخرين، رواه بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لو قرأته عند البخاري في عجالة بإسناده مختصرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
هو الحديث نفسه، الراوي السالف هذا ذكر فيه حرف الجمعة، وقال عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، إذن أخطأ فيه من وجهين، وهكذا عند مسلم في الصحيح لو رجعت إليه، من أوجه كثيرة، عن الزهري معمر كما ذكرنا وابن عيينة وآخرون كثيرون كلهم بهذا اللفظ، من أدرك ركعة من الصلاة عموما ليس فيه حرف الجمعة، إذن هو عام في الصلاة. هنا ننظر في هذا الحديث ما دام أن هذا هو اللفظ المحفوظ الذي عند الشيخين، ننظر في المراد بهذا الحديث، هل أراد صلى الله عليه وسلم به إدراك صلاة الجماعة حين قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني هل أدرك صلاة الجماعة؟ هذا قول عند العلماء. أو أنه أراد إدراك الوقت، يعني أنه أدرك وقت الصلاة إذا دخل في الصلاة وقد صلى ركعة واحدة ثم خرج الوقت، فحينئذ يكون مدركا للصلاة. أو أنه أدرك صلاة الجمعة، ثلاثة أقوال ذكرها الكرماني في شرحه على البخاري. الصواب ما هو؟ الصواب هو اللفظ الآخر الذي رواه أبو سلمة ورواه الأعرج ورواه آخرون غير الزهري، اختصره الزهري، اختصره هنا، ذكروا فيه أن الحديث خاص بالوقت، لو قرأناه عند البخاري في عجالة هو كله حديث واحد، الزهري اختصره هنا، أما غيره ذكره مطولا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هو الحديث نفسه، الزهري اختصره رحمه الله، نص على هذا أحمد في أكثر من موطن، الزهري اختصره، فحينئذ هذا الحديث في المواقيت. الدليل على هذا أن البخاري ذكر هذه الأحاديث، ذكر هذه الأوجه الثلاثة كلها في كتاب المواقيت، لا في صلاة الجمعة ولا في صلاة الجماعة، فدل على أن هذا الحديث في المواقيت، أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فإنه قد أدرك هذه الصلاة. أما صلاة الجماعة شأن آخر، وأما صلاة الجمعة شأن آخر، فحينئذ ما هو الصواب؟ الصواب هو قول أبي حنيفة أنه يصليها ركعتين لا أربع ركعات، مثل صلاة الجماعة كذلك، إذا دخلت مع الإمام وهو التشهد الأخير تصلي معه ولا تنتظر غيره إلا إذا جزمت على جماعة أخرى، وهكذا إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجمعة تدخل معه في التشهد الأخير أو ما قبله بقليل ثم تصليها ركعتين، أخذا بقول أبي حنيفة، وهذا كذلك رواية عن أحمد رحمه الله. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، عرفناه من ألفاظ الأحاديث كلها عند البخاري، وإذا أردت التأكد انظر إلى صنيع البخاري، تأمل صنيعه أين أورد هذه الأحاديث أو هذه الألفاظ، إنما أوردها في كتاب المواقيت، يعني مما يفهم منه أنه أراد أنه فهم منها أنها في دخول الوقت لا في صلاة الجماعة ولا في صلاة الجمعة. هذا حقيقة يعني جانب ربما تسامح فيه بعض الناس وقصر في أداء صلاة الجمعة ثم تركها لأجل أنه قدم إليهم في التشهد الأخير، لا، تدخل معهم ثم إذا فرغت صلي ركعتين لا أربع ركعات. نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، فإن فيه خيرا كثيرا إن شاء الله، وما عندنا من شيء ربما نأتي عليه إن شاء الله في لقاء آخر لأجل ضيق الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.